أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال تنبيهان: الأول، لا يجري النزاع في المعاملات بمعنى المسببات. الكلام ما زال في أن ألفاظ العبادات والمعاملات هل موضوعة شرعا، هل موضوعة لخصوص المعنى الصحيح أو الأعم من الصحيح والفاسد. هذا هو النزاع، وبينا الثمرة على هذا النزاع. في التنبيه الأول يذكر المصنف الآن بأن هذا النزاع لا يجري في ألفاظ المعاملات بمعنى المسببات، فلا نتنازع بأن ألفاظ المعاملات إذا كانت موضوعة للمسببات هل هي موضوعة للصحيح أو للأعم من الصحيح والفاسد، لا نتنازع في ذلك، هذا النزاع لا يجري قطعاً. لماذا؟ لأنه النزاع في كونها هل موضوع للصحيح أو للأعم من الصحيح والفاسد، هذا إنما يكون إذا كان المعنى يتصور فيه الصحة والفساد، وأما إذا كان المعنى لا يتصور فيه الصحة والفساد فالنزاع يكون من باب السالبة بانتفاء الموضوع، لا صحة وفساد في ذلك المعنى حتى نقول هذا اللفظ هل موضوع لخصوص المعنى الصحيح أو للأعم من الصحيح والفاسد. ألفاظ المعاملات بمعنى المسببات لا يجري في هذا النزاع، لأنها ليس فيها صحيح وفاسد، فهذا النزاع إنما يتصور إذا كان معنى اللفظ نحو معنى يتصور فيه الصحة والفساد. هو شنو الصحة والفساد؟ الصحيح ما كان. شنو الصحيح؟ تقدم ما كان تام الأجزاء والشراط. الفاسد ما لم يكن تام الأجزاء والشراط. إذن لابد أن يكون المعنى نحو معنى فيه أجزاء وشراط. إذا وجدت تمام الأجزاء والشرائط فهو صحيح، وإذا لم توجد تمام الأجزاء والشرائط وإنما فقد بعضها فهو فاسد. إذن هذا النزاع في وضع اللفظ المعنى الصحيح أو الأعم إنما يتصور إذا كان المعنى فيه صحيح وفيه أعم، وإنما المعنى يكون فيه صحيح وأعم إذا كان فيه أجزاء وشراط. صحيح ولا لا؟ لأنه إذا تمت الأجزاء والشراط يكون صحيحا، إذا فقد بعضها يكون ماذا؟ يكون فاسدا. وأما إذا لم يكن للمعنى أجزاء وشرائط وإنما كان المعنى شيء واحد بسيط غير مركب، فلا يتصور فيه الصحة والفساد، لأن الأحسنتم ليس فيه أجزاء وشرائط حتى نقول إذا فقد بعضها فهو فاسد، وإذا وجد تمامها فهو صحيح. واضح إن شاء الله؟ إذن هذا النزاع حتى يتصور لابد أن يكون المعنى له أجزاء وشرائط. إذا اتضح هذا نقول ألفاظ المعاملات في وضعها للمعنى فيها احتمال، أو المعنى الموضوع له بعبارة أدق، المعنى الموضوع له لفظ المعاملة فيه احتمال. الاحتمال الأول أن المعنى الموضوع له لفظ المعاملة مثل لفظ البيع، المعنى الموضوع له هو السبب، المؤدي إلى المسبب، المسبب هو الملكية في البيع، السبب فيها هو العقد، الإيجاب والقبول وبقية الشرائط. فلفظ البيع الاحتمال الأول يقول بأنه موضوع للسبب مو للمسبب، موضوع للإيجاب والقبول. وإذا كان موضوع للسبب فالسبب له أجزاء وشرائط، حينئذ يتصور النزاع في المعاملات هذه الأجزاء والشرائط، إذا وجدت تمامها فهو صحيح، إذا وجد بعضها فهو فاسد. فألفاظ المعاملات إذا كانت موضوعة للأسباب حينئذ يجري النزاع. لماذا؟ لأن الأسباب فيها أجزاء وشرائط، فيتصور فيها الصحة والفساد، فيمكن جريان النزاع فيها. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن المعنى الموضوع له في المعاملات هو المسببات للأسباب التي تحصل بسبب الإيجاب والقبول، بسبب الإيقاع مثلا، اللي هو مثال ما في مثال البيع الملكية، الملكية هذه مسببة عن الإيجاب والقبول. فإذا كان لفظ البيع موضوع للملكية للمسبب حينئذ لا يجري النزاع. لماذا؟ لأن الملكية ليست متركبة من أجزاء وشرائط، حتى نقول بأنه إذا وجدت تمام الأجزاء والشرائط فهي صحيحة، وإذا وجد بعضها فهي فاسدة. لا، الملكية ليست متركبة من أجزاء وشرائط، الملكية أمر بسيط، إما أن يوجد وإما ماذا؟ أن لا يوجد أصلا، ولا توجد واسطة بأنه يوجد ولكنه فاسد. لا، هي إما أن توجد إذا كان الإيجاب والقبول تامين فتوجد الملكية، وإما أن لا توجد أصلا كما إذا كان الإيجاب والقبول ليسا تامين فلا توجد الملكية أصلا. مو مثل الإيجاب والقبول وبقية، مثل مو مثل الأسباب، الأسباب قد توجد صحيحة وقد توجد فاسدة، فالوجود فيها على نحوين، وجود صحيح وجود فاسد، فيتصور النزاع هناك وين؟ في الأسباب. أما المسببات الملكية لا، هي يدور أمرها بين الوجود وبين عدم الوجود. إذا وجدت خلاص توجد صحيحة، وإما لا توجد أصلا. ليس لدي شق ثالث وهو أنها توجد ماذا؟ فاسدة. ماكو هيك، واضح إن شاء الله. إذا لا وجد فساد فيها، حتى نتنازع أن لفظ البيع الموضوع للملكية الصحيحة للأعم من الصحيحة والفاسدة، هي فيها فاسدة أصلا حتى نقول لفظ البيع موضوع لها؟ فاسدة ماكو، ملكية فاسدة ماكو، إذن قطعا لفظ البيع ليس موضوع للفاسدة لعدمها، فهي سالبة من باب، فهي سالبة بانتفاء الموضوع. موضوع. واضح إن شاء الله؟ فإذن النزاع في المعاملات لا يجري إذا كانت ألفاظ المعاملات موضوع علما للمسببات. نعم النزاع يجري إذا كانت ألفاظ المعاملات موضوع للأسباب. هذا هو التنبيه الأول. قال لا يجري النزاع في المعاملات بمعنى المسببات، إن ألفاظ المعاملات كالبيع والنكاح والإيقاعات كالطلاق والعتق يمكن تصوير وضعها على أحد نحوين. هنا بالعنوان لا يجري النزاع في المعاملات، من إجى جوا قال إن الألفاظ، إن ألفاظ المعاملات كالبيع والإيقاعات كالطلاق. يعني بالعنوان قال معاملات، جوا قال معاملات وإيقاعات، يعني العنوان ما كان شامل للإيقاعات. لا هنا العنوان مراد بالمعاملات في العنوان الأعم الذي يشمل، لا مو العقود، الأعم الذي يشمل حتى ماذا؟ يشمل حتى الإيقاعات. واضح؟ نعم مراد بالجوة أن ألفاظ المعاملات مراد بالمعاملات هاي الجوة مراد خصوص العقود. واضح إن شاء الله؟ على نحوين هاي وضع ألفاظ المعاملات. النحو الأول أن تكون ألفاظ المعاملات موضوعة للأسباب التي تسبب مثل الملكية والزوجية في عقد الزواج والفراق في الطلاق هي إيقاع، والحرية هذا في العتق هذا أيضا إيقاع. تمثل بأربع أمثلة، مثالان للعقد ومثالان للإيقاع ونحوها ونحو هذه الموارد. ونعني بالسبب الذي يسبب الملكية والزوجية إلى آخره إنشاء العقد والإيقاع. هذا الإنشاء هو هذا هو السبب. هذا لما يقول لزوجته أنت طالق هذا إنشاء الطلاق، هذا هو السبب. لما يقول بعت وذاك يقول قبلت، فهذا هو السبب. كالإيجاب والقبول معا في العقود والإيجاب فقط في الإيقاعات. تعرفون الإيقاعات لا تحتاج إلى ماذا؟ إلى قبول. وإذا كانت كذلك، يا هي كانت، أحسنتم، ألفاظ المعاملات. وإذا كانت ألفاظ المعاملات كذلك يعني موضوع للأسباب، فالنزاع المتقدم أنها موضوع لخصوص الصحيح أو للأعام، هذا النزاع يصح أن نفرضه في ألفاظ المعاملات من كونها ألفاظ المعاملات أسامي لخصوص الصحيحة، أعني تامة الأجزاء والشراءة المؤثرة في المسبب، أو للأعم من الصحيحة والفاسدة. ونعني بالفاسدة ما لا يؤثر في المسبب إما لفقدان جزء أو شرطين، هذا هو الفاسد. هذا النحو الأول. النحو الثاني أن تكون ألفاظ المعاملات موضوعة للمسببات لا للأسباب. ونعني بالمسبب نفس الملكية والزوجية والفراق والحرية ونحوها. الفراق هذا في الطلاق. وعلى هذا فالنزاع المتقدم أنها موضوعة للصحيح أو للأعم، هذا النزاع لا يصح فرضه في المعاملات. لماذا؟ قال لأنها أي يا هي لأنها من هي؟ لأنها المسببات. لا لأنها مو الألفاظ، لأنها المسببات اللي هو المعنى الذي وضع له لفظ المعاملات. لأنها المسببات لا تتصف بالصحة والفساد، حتى نقول هذا لفظ المعاملة موضوع للصحيح منها للأعم من الصحيح والفاسد، هي بها فاسد أصلا، ما بها فاسد. واضح إن شاء الله؟ فلا معنى للنزاع، ما عندي ملكية فاسدة، إما أكو ملكية أو ما أكو ملكية، أما ملكية فاسدة ما عندي هيش. طلاق إما أكو فراق أو ما أكو فراق، أما فراق فاسد ما عندي. فلفظ الطلاق إذا كان موضوعا للفراق فلا نزاع في أنه هل هو موضوع للصحيح أو للأعم، ما عندي أعم أصلا، لأنها المسببات لا تتصف بالصحة والفساد. لماذا؟ لكونها المسببات بسيطة غير مركبة من أجزاء وشرائط. إيه شيل الشغلة خليها بسيطة. والفاسد ما لم يكن تام الأجزاء وشرائط. فإذا كانت بسيطة ما بها أجزاء وشرائط شلون تكون فاسدة؟ مع أن الفاسد ما فقد فيه جزء أو شرط، فهي ما بها جزء أو شرط حتى يفقد. واضح إن شاء الله؟ إذن لا يمكن أن نقول أنها فاسدة، بل إنما تتصف مني المسببات بالوجود تارة وبالعدم أخرى. فهذا عقد البيع مثلا إما أن يكون واجدا لجميع ما هو معتبر في صحة العقد أو لا، أو لا يكون واجدا لجميع ما هو معتبر في صحة العقد. فإن كان الأول يعني واجدا لجميع ما هو معتبر في الصحة اتصف بالصحة، وإن كان الثاني اتصف بالفساد. منه هذا نفس السبب جاي يتكلم الآن، نفس الإجابة والقبول. قال ولكن الملكية، هنا سأجى إلى محل كلامنا المسبب، ولكن الملكية المسببة للعقد يدور أمرها بين الوجود والعدم، لا أنها توجد، عفوا، لأنها توجد عند صحة العقد، وعند فساده فساد العقد لا توجد أصلا الملكية. لا أن الملكية توجد فاسدة، حتى نقول لفظ البيع هل موضوع الملكية فاسدة أيضا أو ليس موضوعا؟ هي أصلا ما تكون ملكية فاسدة، حتى نتنازع في وضع اللفظ لها. قال فإذا أريد من البيع نفس المسبب وهو الملكية المنتقلة إلى المشتري فلا تتصف بالصحة والفساد حتى يمكن تصور النزاع ماذا فيها. واضح هذا؟
من خارج التخصص شغلنا؟
خارج تخصصا سبب انتفاء الموضوع، ماكو فساد أصلا حتى ماذا نقول إنه موضوع للفاسد أو ليس موضوعا، وأكو فاسد أصلا. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني، الثمرة المتقدمة في النزاع في وضع الألفاظ لخصوص الصحيح أو للأعم من الصحيح والفاسد، الثمرة المتقدمة لا تجري في المعاملات إلا نادرا، اللي عبر عنه في الجملة. ما هي الثمرة المتقدمة للنزاع؟ شنو الثمرة كانت؟ النزاع أن الألفاظ موضوع للصحيح أو للأعم من الصحيح والفاسد، الثمرة شنو كانت؟ ذكرها المصنف المقدمة الثالثة، الثمرة هي صحة الرجوع للإطلاق إذا قلنا بالوضع للأعم، وعدم صحة الرجوع للإطلاق إذا قلنا بالوضع المن للصحيح. مو هاي كانت الثمرة؟ من يقول لي السبب ليش أنه إذا كانت موضوع للأعام يصح الرجوع للإطلاق لنفي احتمال مدخلية قيد زائد، أما إذا كانت موضوع للصحيح لا يصح الرجوع للإطلاق لنفي ذلك؟ ليش؟ من يقول لي شنو كان السبب؟ إذا كانت ألفاظ الألفاظ موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد،
نعم،
يصح الرجوع للإطلاق لنفي شنو؟ احتمال دخالة قيد زائد،
نعم.
وأما إذا كانت موضوعة للصحيح فقط فلا يصح الرجوع للإطلاق لنفي ذلك القيد. ليش هذا؟ ليش؟ شنو السبب كان؟
معنى خاص مقيد، يعني كما لو كان يعني اللفظ مو مطلق، هو اللفظ أصلا موضوع الاضطراب في مثالنا السابق.
لا، هذا مثالنا كان اسمه في بيان النكتة كانت، لا ذكر المصنف، هذا ذكر المصنف، المصنف ذكر قال بأنه إذا كانت موضوع للأعم حينئذ نعلم بصدق اللفظ على شنو؟ على الفرد وعلى المصداق الخارجي الذي جاء به المكلف الفاقد لذلك الجزء. إذا كانت موضوع للأعم نعلم بالصدق، فإذا كان لفظ الصلاة موضوع للأعم من الصحيحة والفاسدة، المكلف صلى ولم يأتي بالسورة وشك أن السورة جزء من الصلاة وليس بجزء، إذا كان لفظ الصلاة موضوع للأعم فنعلم بالانطباق، انطباق المأمور به على الفاقد للسورة، ونشك في احتمال مدخلية قيد فننفيه ماذا؟ بالإطلاق، صح ولا لا؟ وأما إذا قلنا لفظ الصلاة موضوع لخصوص الصلاة الصحيحة، هاي الصلاة التي جاء بها المكلف الفاقد للسورة لا نعلم بانطباق الصلاة عليها، لا نعلم. لماذا؟ لأن السورة إذا لم تكن جزءاً فهذه الصلاة التي جاء بها صحيحة فينطبق عليها المأمور به، المأمور به صلي، الصلاة المأمور به هو الصحيحة، هي صحيحة تنطبق عليه. وإذا كانت السورة جزءاً من الصلاة إذا كان بالواقع فإذا المأمور به لا ينطبق عليها، المأمور به الصلاة الصحيحة فلا ينطبق على هذه، وحيث أننا لا نعلم أن السورة جزء أو ليس بجزء، إذا لا نعلم أن المأمور به ينطبق أو ماذا أو لا ينطبق، فلا يجري الإطلاق، لأن شرط جريان الإطلاق أن نحرز صدق عنوان المأمور به على المصداق الذي جاء به المكلف. هاي كانت الثمرة المتقدمة. المصنف يقول الآن هذه الثمرة المتقدمة لا تجري في المعاملات إلا في الجملة. لماذا؟ لأننا دائما في المعاملات، غالبا في المعاملات، نحرز صدق العنوان المأمور به على المصداق الخارجي الفاقد لما يحتمل مدخليته عند الشارع. المكلف جاء بالبيع، جاء بالبيع واحتمل أن العربية شرط عند الشارعي في صحة البيع، يقول في هذه الحالة نعلم بصدق البيع، أوفوا بالعقود، أحل الله البيع، هذا البيع في الآية نعلم بصدقه على هذا المصداق الخارجي. سواء قلنا لفظ البيع موضوع للصحيح أو موضوع المن للأعم من الصحيح والفاسد، إذن لا تجري الثمر. لماذا نعلم بانطباقه؟ قبل هاي، وإذا علمنا بانطباقه سواء قلنا بوضعه للصحيح أو بوضعه للأعم، علمنا بانطباقه فيجري الإطلاق على كل تقدير، سواء قلنا بوضعه للصحيح أو بوضعه المن للأعم. إذن لا ثمرة سواء قلنا بأن موضوع للصحيح أو قلنا بأنها موضوع للأعم، يجري الإطلاق ونستمر بعد. لماذا يجري الإطلاق؟ لأننا نحرص صدق البيع على هذا المصداق الفاقد لشرط العربية أو للشرط المحتمل وهو العربية. يبقى الكلام هنا، لماذا نحرز الانطباق مطلقا؟ هنا يقول لأن ألفاظ المعاملات ليست معانيها ليست معاني مستحدثة استحدثها الشارع، مثل معنى الصلاة ومعنى الحج إلى آخرها، معاني مستحدثة ما كانت موجودة قبل الشارع. وأما المعاملات، هاي المعاملات كانت موجودة قبل الشارع والشارع أمضاها. الشارع بالنسبة للمعاملات دوره دور الإمضاء، هاي المعاملات كانت موجودة، البيع كان موجودا، الشارع أمضاها، الربا كان موجودا، الشارع حرمه، وهكذا. واضح؟ فلم يستحدث معاني جديدة فيها، فاستعمال لفظ البيع في البيع في معناه العرفي نفس معناه الذي كان موجودا قبل الشريعة، نفس هذا المعنى. فالشارع لما يستعمل لفظ البيع شأنه شأن بقية العرف، يعني شنو يريد ذلك المعنى العرفي مو معنى جديد. واضح؟ يعني لم يوضع أو لم يضع الشارع لفظ المعاملات لمعنى ماذا؟ لمعنى جديد، لمعنى مستحدث، والنفس نفس المعنى السابق. إذا كان نفس الوضع السابق فسابقا إما موضوع للصحيح أو موضوع المن الأعم، ولكن من الوضعها العرف يا صحيح، الصحيح عند العرف والفاسد عند العرف. فإذا لفظ البيع إما موضوع للصحيح عند العرف أو للأعم من الصحيح والفاسد عند العرف. ليش نقول عند العرف؟ لأن ماكو وضع جديد عند الشارع حتى نقول شنو موضوع للصحيح عند الشارع أو للأعم عند الشارع، ماكو وضع جديد، هو الوضع السابق. الوضع السابق الذي واضعه العرف. إذن المراد بالصحيح الصحيح عند العرف والفاسد الفاسد عند العرف. واضح؟ فإذا جاء المكلف بالبيع بكل ما هو معتبر عند العرف، فلفظ البيع ينطبق عليه لما ينطبق؟ ينطبق قطعا، سواء قلنا بأن لفظ البيع موضوع للصحيح أو موضوع للأعم. الصحيح عند العرف والأعم عند العرف ينطبق على هذا. ليش؟ لأن هذا واجد لكل ما هو معتبر عند العرف، فهو صحيح عند العرف. وشككنا في اعتبار قيد عند لا الشارع. الشارع هل أراد قيدا زائدا في البيع زائدا على ما اعتبره العرف؟ فشككنا في احتمال أن الشارع يريد العربية، قطعا العرف لا يريد العربية، والبيع معناه ليس العربية جزءا منه وشرطا فيه. إذا كان هكذا، إذا لفظ البيع قطعا ينطبق على الفاقد للعربية، صح لو لا؟ ليش؟ لأن المراد بالبيع البيع معناه العرفي، فينطبق قطعا على الفاقد للعربية. سواء قلنا لفظ البيع موضوع للصحيح عند العرف أو للأعم من الصحيح والفاسد عند العرف. لماذا؟ لأن ما جاء به المكلف معتبر فيه كل ما هو شرط عند العرف. كل ما هو معتبر عند العرف جاء به المكلف، فهو بيع عرفا صحيح عند العرف. وإنما شككنا في احتمال أن الشارع أراد قيدا زائدا، قيدا زائدا على ما اعتبره العرف. يعني قطعا العرف لا يريد العربية، لكن نحتمل أن الشارع يريده. يقول حينئذ يمكن جريان الإطلاق. لماذا؟ لأن أحل الله البيع، البيع يعني استخدمه الشارع حال حال العرف، بيع العرفي. فهذا البيع العرفي قطعا ينطبق على هذا الفاقد العربية. وشككنا في اعتبار مدخلية قيد، فننفيه شنو؟ ننفيه بالإطلاق، لأن نعلم بصدق المأمور به وهو البيع على الفاقد العربية قطعا، فننفي قيد العربية بالإطلاق. سواء قلنا بأن لفظ البيع موضوع للصحيح أو للأعم من الصحيح، إذا لا ثمرة. وين الثمرة بعد؟ هي الثمرة كانت هاي، بناء على الوضع للصحيح لا يجري الإطلاق، وبناء على الوضع للأعم يجري الإطلاق. هاي الثمرة انتفت لأنه يجري الإطلاق على كل حال. واضح؟ نعم، توجد الثمرة نادرا في المعاملات. وين؟ إذا شككنا في اعتبار قيد عند العرفي. في الحالة السابقة كنا نمثل باعتبار قيد عند
الشارع.
أحسنتم. الآن شككنا في احتمال مدخلية قيد عند العرف. شككنا بأن العرف هل يعتبر أن يكون الإيجاب متصلا بالعقد أو لا مثلا؟ فإذا المكلف جاء بالعقد منفصلا الإيجاب فيه عن العقد، حينئذ أحل الله البيع. الشارع لما استعملها أراد بها المعنى العرفي، أحل الله البيع إذا كانت موضوع للأعم من الصحيح والفاسد، وتنطبق على الفاقد للاتصال، فنقدر ننفي القيد بالإطلاق. وإذا كان أحل الله البيع موضوع عند العرف لخصوص الصحيح، الصحيح عند العرف، هذا الفاقد لشرط الاتصال المحتمل لا نحرز انطباق البيع عليه. ليش؟ لأن لا نحرز كونه صحيحا، احتمال أن الاتصال شرطا عند العرف فلا يكون صحيحا عند العرف، فلا ينطبق عليه احتمال. إذا لا نحرز انطباق عنوان البيع عليه فلا يجري الإطلاق. إذا هاي الثمرة في المعاملات ممكن أن تحصل، ولكن متى؟ إذا شككنا في احتمال مدخلية قيد، يقول وياي عند العرف، لا احتمال مدخلية قيد عند الشارع. أما إذا شككنا في احتمال مدخلية قيد عند الشارع لا تجري. هسه واحد شوية عن أبينها بأدق هاي الثانية، إحنا شككنا في احتمال مدخلية قيد عند العرف، قد واحد يقول شد شغلة بالعرف، أنا أريد الشارع. لا، في احتمال مدخلية قيد عند العرف والشارع حتى ننفي شنو؟ ننفي بالإطلاق. واضح؟ شككنا أن قيد الاتصال قيد عند العرف والشارع أو ليس قيدا، إذا لا نحرص صدق البيع عليه فلا يجري الإطلاق. واضح؟
شكنا من قال أجراء الشارع يقصد تماما يعني المعنى العرفي أجراء من دون هذا القيد، شنو؟ من قال مثلاً الشارع المقدس أجراء مثلاً العول المعاملات الفاق المعامل البولية العرفية، يقولون أجراء غير أجراء تماما يعني تماما.
لا لا، الشارع إجا لم يستحدث معاني جديدة للألفاظ، فاستخدمها حال حال استخدام العرف. نعم، قد يضيف في صحتها شرطا او قيدا. نعم صحيح. هذا الشرول فالشرول هذا صحيح انه الشارع صحيح انه لم يستحدث معاني جديده للمعاملات، الا انه ليس بالضروره ان يلتزم بجميع ما التزم به العرف، قد يضيف قيدا، قد يضيف ماذا شرطا، واضح ان شاء الله، على ما اضافه العرف، لذلك قد نشك في احتمال مدخليه قيد او شرط.
وبالتالي هذا القيد يرتبط بالثاني، انه لو كان هناك قيد عرفي يعني بالتالي اذا كان الشارع اجرى جميع المعاني العرفيه بعد هذا ما له اعتبار، لانه هو اجرى هذا القيد العرفي.
لا احنا لا نحرز انه قيد عرفا وشرطا عرفا، لا نحرز.
وحتى اذا حرزنا احنا اذا حرزنا بعد يقول هو بعد الشارع اجرى
اذا احرزنا فاحنا ما نحرز، اذا كنا لا نحرز اذا الشارع ايضا قد يريده وقد لا يريده. فإن نقدر نجري الإطلاق لنفيه، ولكن بناء على أن الفاظ لفظ البيع موضوع للأعم، أما إذا كان موضوع للخصوص الصحيح لا يمكن جريان الإطلاق لنفيه.
يا شيخنا من منشأ هذا الشك بأن الشارع أراد قيدا يعني إضافي على المعنى العرفي، من منشأ هذا؟
واي مناشر يعني مثلا اللغة العربية لها خصوصية ولا كذا ولا، فنحتمل أنه أن خصوص العربية يريدها رواية عندنا وكذا، فهمنا من عندها كذا بحيث أدى إلى احتمال من هذه الرواية، صار عندنا احتمال أنه يريد هذا القيد. فمناشئ
زين عبرنا شيخنا بس خبرت اللغة يعني إلا في الجملة شيخنا هاي نقرأ من جي شيخنا
يعني هو هذا
لما ارتبطت القضية بالمعاملات
هو هذا هذا البيانات هي غالباً الشك لا يكون شك في إرادة قيد عند العرف وعند الشارع، وإنما الشك في إرادة قيد عند الشارع. فإذا كان الشك في إرادة قيد عند الشارع حينئذ يجري الإطلاق مطلقا، سواء قلنا ألفاظ المعاملات موضوع لخصوص الصحيح أو للأعم من الصحيح والفاسد، لأن المراد بالصحيح والفاسد الصحيح والفاسد عند العرف، وهذا الفاقد للشرط المحتمل عند الشارع هذا الفاقد صحيح عند العرف، الفاقد العربية صحيح عند العرف فينطبق عليه لفظ البيع، واضح إن شاء الله، فيجري الإطلاق لنفي ماذا؟ لنفي قيد الزائد، سواء قلنا لفظ المعاملات موضوع للصحيح أو موضوع للأعم من الصحيح والفاسد، لأن هذا صحيح عند العرف هذا صحيح.
يعني شيخنا لو حصل الشك في أن هل أراد الشارع إضافة قيد زائدا مثلا فهنا يجري الإطلاق.
بالي.
يجري الإطلاق. ما عندنا مشكلة هنا.
تمام.
طيب متى نشك أنه يحصل يكون بخصوص الصحيح أو أعم من الصحيح؟ إذا كانت القضية مرتبطة بالعرف أنه يكون هنالك شك في أن العرف أراد قيد زائد أم
لا. بالضبط.
زين. هاي ندرة بخصوص أنه الشك أنه العرف يريد.
فنادرا نادرا أنه يكون الشك في أن العرف يريد قيدا، نحتمل أن العرف يريد لا نعلم، نحتمل أن العرف يريد قيدا والشارع أيضا يريده، نحتمل لا نعلم، نادرا.
ليش نادر شيخنا؟
هو عادة الشروط المعتبرة في العرف معروفة، إنما الشك في إرادة الشارع، الشارع هل يريد هذا القيد في المعاملة أو لا يريده، واضح إن شاء الله. من تراجعون المعاملات الشك في أن الشارع يريده أو لا يريده، مو الشك في أن العرف يريده أو ماذا أو لا يريده، واضح إن شاء الله. عادة الشروط المعتبرة عند العرف معروفة، معروفة عند العقلاء، الشروط المعتبرة عند العقلاء في العقود معروفة ما بها شك، فالشك وين؟ في أن الشارع وحده يريد هذا القيد أو لا يريده. نقول إذا كان الشك في ذلك فالثمرة لا تجري، الثمرة تجري فقط إذا كان الشك في أن العرف يريد هذا القيد والشارع يريده أو لا يريده، اثنيناتهم هنا الشك هنا تجري الثمرة، وهذا حال نادر.
هذا العرف ببابك.
العرف ببابك. قال لا ثمرة للنزاع في المعاملات إلا في الجملة، قد عرفت أنه على القول بوضع ألفاظ العبادات للصحيحة لا يصح التمسك بالإطلاق عند الشك في اعتبار شيء فيها. إذا ألفاظ العبادات موضوعة للصحيحة لا يصح الرجوع للإطلاق جزءا كان هذا المشكوك أو شرطا. لماذا لا يصح الرجوع للإطلاق؟ لعدم إحراز صدق الاسم على الفاقد له، لذلك الشرط المحتمل. عدم صدق إحراز صدق اسم الصلاة على الفاقد للسورة لا نحرزه فلا يجري الإطلاق. لماذا؟ لأن الشرط جريان الإطلاق. أن نعلم صدق عنوان المأمور به على المصدر. قال وإحراز صدق الاسم على الفاقد شرط في صحة التمسك ماذا؟ بالإطلاق. إلا أن هذا الكلام هاي الثمرة المتقدمة لا يجري في ألفاظ المعاملات، لأن معانيها معاني المعاملات غير مستحدثة، والشارع بالنسبة إليها إلى المعاملات كواحد من أهل العرف، يعني يستعملها في تلك المعاني القديمة، لأنه وضعها لمعان جديدة كالعبادات. العبادات لا، الشارع استحدث لها معان جديدة لم تكن شنو؟ لم تكن موجودة سابقا، فالشارع وضع لهذه المعاني. يجي السؤال، وضع لهذه المعاني لخصوص الصحيح للأعم من الصحيح والفاسد. واضح إن شاء الله؟ بينما ألفاظ المعاملات لا موضوع سابقا، فالعرف وضعها، العرف وضعها إما للصحيح وإما ماذا؟ الأعم من الصحيح والفاسد. ولكن الصحيح والفاسد عند أحسنتم عند العرف. فإذا استعمل الشارع أحد ألفاظها ألفاظ المعاملات فيحمل لفظه على معناه الظاهر فيه عندهم عند العرف. ليش؟ لأنه واحد من العرف الشارع بالنسبة للمعاملات. إلا إذا نصب قرينة على خلافه هذا شيء آخر. فإذا شككنا في اعتبار شيء عند الشارع، أنت همش عليه، قول مع إحرازنا أنه ليس شرطا عند العرف، نعلم قطعا بأنه ليس شرط عند العرف. فإذا شككنا في اعتبار شيء عند الشارع أما عند العرف نقطع بأنه ليس بشرط وليس بقيد. في اعتبار شيء عند الشارع في صحة البيع مثلا، ولم ينصب الشارع قرينة على ذلك في كلامه على أن هذا قيد أو شرط، فإنه يصح التمسك بإطلاقه، بإطلاق كلامه، لدفع هذا الاحتمال، احتمال أن يكون هذا شرطا وقيدا في صحة البيع عند الشارع. حتى لو قلنا بأن ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيح، حتى لو قلنا بذلك يصح الرجوع لمن؟ للإطلاق. لماذا؟ لأن المراد من الصحيح هو الصحيح عند العرفي لا عند الشارع. ليش؟ من يقول لي الصحيح عند العرف لا عند الشارع؟ لأن في المعاملات ليست مستحدثة، الشارع استعملها في تلك المعاني، تلك المعاني موضوعة عند العرف قبل الشارع في الصحيح أو في الأعم. إذن الصحيح والأعم عند العرف لا عند الشارع. فإذا اعتبر الشارع قيدا زائدا على ما يعتبره العرف كان ذلك قيدا زائدا على أصل المعنى اللفظ، معنى اللفظ المعنى العرفي. يعني شنو؟ يعني نحرز صدق معنى البيع على الفاقد بذلك القيد، صح لو لا؟
نعم.
يعني هذا قيد زائد على المعنى العرفي، قطعا معنى البيع يصدق على هذا الفاقد، فلا يكون هذا القيد الزائد دخيلا في صدق عنوان المعاملة الموضوعة حسب الفرض للصحيح. حتى لو قلنا بأنها موضوعة للصحيح لا يكون ذلك القيد دخيلا وتصدق المعامل على الفاقد لذلك القيد. مثالنا كان العربية، فلا يكون دخيلا في صدق عنوان المعاملة على المصداق المجرد عن القيد. وحالها حال أي المعاملة في ذلك، يعني في الصدق، حال ألفاظ العبادات لو كانت موضوعة لمن؟ للأعم. ألفاظ العبادات إذا كانت موضوعة للأعم نحرص صدقها على الفاقد للسورة، مو؟
نعم.
الصلاة نحرص صدقها على الفاقد للسورة. ليش؟ لأن السورة ليست دخيلة في صدق معنى الصلاة، لأن الصلاة موضوع للأعم. واضح يا شباب؟ وكذلك هنا إذا قلنا ألفاظ العباد معاملات موضوع الخصوص الصحيح عند العرف، فإذا كان قيد زائد عند الشارع زائد على ما اعتبره العرف، إذن هذا القيد ليس دخيلا في صدق البيع على المعنى العرفي، لأن أنت تقولون زائد، فإذا معنى البيع يصدق قطعا على الفاقد للعربية حتى لو كان لفظ البيع موضوع الصحيح. فيمكن جريان الإطلاق لما يمكن؟ يمكن. لماذا؟ لأننا نحرز صدق العنوان المأمور به، فشرط الإطلاق متحقق. قال نعم، إذا احتمل أن هذا القيد دخيل في صحة المعاملة عند أهل العرف أنفسهم أيضا. شنو أيضا؟ أحسنت. أن هذا القيد دخيل عند العرف وعند الشارع أو لا؟ شككنا أن اتصال الإيجاب، اتصال القبول بالإيجاب شرط عند العرف وعند الشارع أو ليس شرطا؟ حينئذ المصداق المجرد عن هذا القيد لا نحرص صدق البيع عليه إذا كان البيع موضوعا للصحيح. لماذا؟ لأن الفاقد لهذا القيد لا نعلم بأنه صحيح، على الأقل لا نعلم، ما نقدر نقول غير صحيح، لا نعلم. ليش؟ لأنه إذا كان هذا قيدا فهو غير صحيح، إذا كان هذا ليس قيدا فهو شنو؟ فهو صحيح. فلا نحرص صدق البيع عليه، فلا يمكن جريان الإطلاق، فلا يصح التمسك بالإطلاق لدفع هذا الاحتمال بناء على القول بالصحيح، يعني بناء على القول بأن لفظ البيع في المثال موضوع للصحيح، كما هو شأن ألفاظ العبادات، لأن الشك يرجع إلى الشك في صدق عنوان المعاملة على الفاقد لهذا القيد. وأما على القول بالأعم فيصح التمسك بالإطلاق لدفع الاحتمال. لماذا؟ لأننا نحرص صدق عنوان المعاملة، صدق عنوان البيع، لأن البيع موضوع للأعم لا صحيح والفاسد. الفاقد لهذا الشرط حتى لو كان فاسداً يصدق، حتى لو بس احنا ما ندري، حتى لو كان فاسدا يصدق عليه عنوان البيع في يجري الإطلاق. فتظهر ثمرة النزاع على هذا، على هذا البيان في ألفاظ المعاملات أيضا، ولكنها ثمرة نادرة. ليش؟ لأن هذه الثمرة متوقفة على أن نشك في احتمال مدخلية القيد عند العرف وعند الشارع، وعادة ليس كذلك، عادة يشك في احتمال مدخلية قيد فقط عند الشارع، أما القيود التي اعتبرها العرف والعقلاء عادة محروزة معلومة. المقصد الأول مباحث الألفاظ، هذا يأتي كلام عنه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.